ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كالعادة، أسأل الله تعالى أن يوفقني وأن يعينني أن أجيب على القدر الذي يسمح به وقت البرنامج. وأبدأ الأسئلة بسؤال الأخ صالح عبد العزيز من السعودية المنطقة الشرقية، يقول: أنا مسافر، أصلي المغرب والعشاء جمعا في وقت صلاة العشاء، هل أصليها جهرية أم سرية؟ صالح عبد العزيز من السعودية، بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أخ الفاضل، بالنسبة للمسافر يرخص له في قصر الرباعية إلى ركعتين، والمقصود بالرباعية ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. ثانيا، بالنسبة للمسافر إذا احتاج إلى الجمع يجمع بين الصلاتين النهاريتين الظهر والعصر، وبين الصلاتين الليليتين المغرب والعشاء. أما الفجر فلا تجمع، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير. الأمر الثالث، بالنسبة للمسافر إذا احتاج إلى تقديم الصلاة الثانية قدمها مع الأولى، مثلا هو صلى الظهر ركعتين في وقتها واحتاج أن يقدم العصر مع قدمها، صلى الظهر يصلي الظهر ثم العصر، كذلك العشاء يقدمها مع المغرب في وقت المغرب، فيصلي المغرب ثلاث ركعات ثم يقيم للصلاة ويصلي العشاء معها ركعتين. أو إذا كان قد جد به السير ونزول للصلاة يشق عليه، يأخر الأولى مع الثانية، بمعنى أنه إذا دخل وقت صلاة العصر أقام لصلاة الظهر ركعتين ثم صلى العصر بعدها، لأن الترتيب واجب. كذلك المغرب والعشاء، إذا شق عليه النزول أو صعب عليه أو كان في طائرة مثلا، يؤخر المغرب مع العشاء، بمعنى يصلي العشاء في وقتها ركعتين ثم يصلي المغرب قبل العشاء ركعتين في وقت العشاء، يصلي المغرب قبل العشاء ثلاث ركعات ثم يصلي العشاء ركعتين بعد صلاة المغرب، لأن الترتيب واجب. يعني بمعنى أنه يصلي المغرب أولا في وقت العشاء ثلاث ركعات لأن ما تقصر، ثم يصلي العشاء ركعتين. بالنسبة للجهر يا أخي الفاضل، الجهر سنة في الصلوات الليلية، والصلاة تؤدى على ما هي عليه، سواء صليتها في الحضر أو صليتها في السفر تؤديها على ما هي عليه من حيث الجهر. فالصلوات النهارية تسر القراءة فيهما الظهر والعصر، ما تجهر، والصلوات الليلية تجهر فيها سواء صليتها في الحضر أو صليتها في السفر، بارك الله فيك. عبد الرحمن من العراق يقول: ذهبت لصلاة المغرب في المسجد، الإمام كان غائبا، طلع شخص وصلى بنا ولكن ارتكب مجموعة أخطأ في قراءة الفاتحة مرتين، و أيضا يقدم سورة على سورة، وكان سريع جدا، من شدة سرعته لم أستطع قراءة الفاتحة ولا التسابيح ولا التشهد ولا الخشوع بسبب سرعته، هل يجب علي إعادة الصلاة أم ماذا أفعل؟ عبد الرحمن من العراق، بارك الله فيك. قبل الجواب على سؤالك أوجه نصيحة إلى بعض الناس هدانا الله وإياهم، ممن يتطلعون إلى إمامة المصلين وهم ليسوا أهلا لذلك، وتشرئب أعناقهم إلى الإمامة وهم ليسوا أهلا لذلك، ولذلك الإمامة هذه ما تصلح لكل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. ثم ذكر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم مجموعة أوصاف، والذي لا يحسن قراءة الفاتحة ما تصح الصلاة إلا بشخص مثله بالضبط ما يحسن قراءة الفاتحة، والذي يتقدم الناس ويكون لديه هذه الجرأة وهو لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يعرف يعني ما يخشع في الصلاة ولا يطمئن، كيف يتحمل ذنوب هؤلاء الذين وراءه؟ فعلى الناس أن يتقوا الله. سبحان الله العظيم، أنا لاحظت جرأة غريبة من بعض الناس، وهذه نراها في المصليات وفي الأسواق مثلا اللي هي مصليات، تجد جرأة عجيبة، حتى أنه يوجد في الناس من عليه سيما يعني التدين والحفظ والاستقامة، ومع ذلك يتقدم شخص جاهل ولا يلتفت إلى مثل هؤلاء الذين هم أكفأ منه في قضية إمامة الصلاة، وهذه يدل على رقة في الدين. يعني كان السلف الصالح يتدافعون الإمامة، وهم من هم؟ أئمة وعلماء، كل واحد يدفع يقول صلي يا فلان صلي يا فلان حتى ترجع إليه، كل يقول لا أنا لا ولا أصلي. كيف يتحمل هذا المسكين يعني آثام من وراءه وهو قد أفسد صلاته وأفسد صلاته بمثل هذه الطريق؟ هل الناس أن يتقوا الله وأن ينتبهوا إلى مثل هذا الأمر؟ عموما يا أخي الفاضل، أنت إذا قلت بأنه لحن في الفاتحة لحنا جليا ما صحت صلاة هذا الإمام ولا صلاتكم، أنتم تنسحبون، المفترض أنكم انسحبتم في نفس اللحظة وانفردتم عنه، إما أن تنفردوا عنه كل واحد يصلي لوحده، أو أنكم تتوقفون عن الصلاة وتقولوا تأخر وتمنعون من أن يتقدم يصلي حسب ما وصفت، أخطأ في الفاتحة مرتين ولا يقيم الركوع ولا السجود ويستعجل عجل لدرجة أنكم ما استطعتم تأتون بأركان الصلاة، كيف تصلون خلف هذا؟ عموما وصل رسالة له أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يتوب إليه، وهذه فرصة لعلها له فرصة جيدة أو مناسبة عفوا أنه يتعلم ويتفقه ويقرأ، أو أول أمر يقرأ القرآن على أحد العلماء أو من المحفظين حتى أنه يضبط قراءة القرآن، يتعلم أحكام الصلاة، هذه فرصة له بدل أن يلقى الله عز وجل وهو في مثل هذه الصورة التي ذكرت. عموما أنا أنصحكم على حسب ما وصفت لي في السؤال أن تعيدوا الصلاة، اقضوا هذه الصلاة، لأنه واضح بأنكم أنتم ما أقمتم الأركان. أما إذا قلت لي لا هو قرأ الفاتحة وأخطأ لكنه عاد يعني وصلح الخطأ، وكذلك ركع ركوع اطمأن فيه بقدر تسبيحة واحدة، ورفع مطمئنا في القيام، وسجد مطمئن في السجود، ما تعيدون الصلاة، ما تعيدون الصلاة، وأنتم تتابعون حتى لو فات الركن، يعني تتابعون ما تتركون المتابعة، لكن الاحتياط لو أنكم قضيتم هذه الصلاة وهي صلاة واحدة مقدور عليها يكون أفضل، بارك الله فيكم. أبو عبد الله من الجزائر يقول أنا أعمل في مؤسسة إعلامية أمارس عملي في فضاء مفتوح، لكن هذا الفضاء مختلط فيه الرجال بالنساء، ويوجد بعض النساء اللائي يعني عندهن تبرج وسفور، ويقول أضطر للعمل معهن حيث يكون بيننا حديث يومي، في بعض الأحيان تحدث خلوة، وهذا الفضاء أحيانا تكون في مجالس غيبة بين زملاء العمل وحديث متبادل بين الرجال والنساء وضحك وقهقها، ما حكم عملي مع وجود هذه الظروف؟ وهل يجوز لي أخذ الراتب الذي أحصل عليه مقابل هذا العمل؟ أبو عبد الله من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لك، إذا كنت تقوم بالعمل الموكول إليك وهو عمل مباح ليس فيه شيء محرم، ما فيه شيء، الراتب حلال ولله الحمد والمنة. يعني أنت الآن كلفت مثلا بعمل معين في هذه المؤسسة مثلا، وأنجزت هذا العمل وقمت عليه خير قيام وأديت خير أداء، الحمد لله بالنسبة لراتبك لا شبهة فيه ولا إشكال فيه. يبقى قضية ما ذكرت أنت الآن، أنت الذي تحدد موقفك، يعني القضية ليست قضية أنك والله مجبر ومكره على أنك تقهقه مع النساء أو تضحك مع النساء. أحد يعني قال لك يا أبا عبد الله لابد أن تضحك مع النساء وتقهقه مع النساء وتغتاب معهم مثلا؟ هذا غير صحيح. يعني بعض الناس الآن قد يعني يكون في بيئة معينة، وبيئة هذه فيها مخالفات شرعية، يعني هل وجودي في هذه البيئة يلزم منه أني أشاركهم فيما نهى الله عنه؟ مو بصحيح الكلام هذا. تستطيع أنك تنفرد عن مجالس الغيبة، تستطيع أنك تضع بينك وبين النساء العاملات مسافة معينة، مسافة تستطيع أن تكون رسمي في التعامل، الكل يحترمك، الكل يقدرك. أما قضية أنك تتنازل أنت بهذه الصورة، ما أجبروك ولا قالوا لك والله أنت سنفصلك إذا ما قهقهت، وسنخصم من راتبك إذا ما يعني فعلت كذا وكذا، غير صحيح. ولذلك يا أخي الفاضل قم بعملك خير قيام، وفرصة لك أنك تتكلم بالنصائح طيبة، تنصح وتعظ وتذكر وتعلم وتوجه. كثير من الناس تخفى عليه كثير من الأمور، قد يكون الله عز وجل اختارك في هذا المكان حتى تؤثر في هؤلاء. واضح بأنك رجل مستقيم، واضح بأنك رجل تخاف الله عز وجل، وعندك يعني مراقب الله سبحانه وتعالى. فرصة لك أنك تعظ وتذكر وتأتي ببعض الأحاديث وتأتي ببعض المواعظ، وتنتهز مثلا الفرص. مثلا إذا مات زميل لكم في العمل تقوم فتذكر وتذكرهم يعني أن هذه الحياة ما تستحق أن الإنسان يفرط في عمره ويكون لديه نزيف في هذا الوقت ويصرفه في غير طاعة مثلا. فتكون يعني كن فاعل مؤثر، لا تكن دائما متلقي، دائما أنت اللي يؤثر فيك. واضح يا أبو عبد الله؟ بارك الله فيك، صلى الله تعالى يحفظك. سيف من العراق يسأل عن تحريك الأصبع في التشهد، يقول هل أحرك أفضل أم أن عدم التحريك أفضل؟ يا سيف من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لتحريك الأصبع في التشهد الأول وفي التشهد الثاني سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست القضية أفضلية راجعة للأفضلية، هل الأفضل أحرك ولا الأفضل ما أحرك، هل الأفضل أشير بالأصبع ولا الأفضل ما أشير، لا، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت من طرق متعددة، ثبتت من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام. في خلاف يا سيف من العراق، في خلاف في طريقة تحريك الأصبع. نعم صحيح، أما الإشارة هذه ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن العلماء من ذهب إلى أنه يشير إذا ذكر الله عز وجل، يعني إذا جاء في جمل الدعاء في التشهد أشار بأصبعه وينتهي، يعني يخفض أصبعه اللي هو السباحة، هذه السبابة أو السباحة. في من العلماء من يذهب إلى أنه التحريك يكون بالإشارة، بمعنى تثبيت الأصبع بهذه الطريقة، هذا 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 قول، وهذا هو أرجح الأقوال في المسألة، هذا أرجح الأقوال في المسألة، ولا يعني تخطئة بقية الأقوال، انتبه، يعني بمعنى أنك لا تنكر على من فعل الفعل الأول ولا تنكر على من فعل الفعل الثاني الذي سأذكره، وهو أن يحركه في محله هكذا، في محله، ما يقول هكذا، لا، يقول هكذا كما ثبت عن الصحابة الكرام أنه كانوا يحركون شديدا. فمن حيث الأصل سنة أن يشير الإنسان بأصبعه، من حيث طريقة التحريك هذه محل خلاف، لذلك اعتني بارك الله فيك. الذي يظهر والله أعلم أن الأصبع يشار إليه بهذه الطريقة، إما أن تضع الإبهام مع الوسطى بهذه الطريقة، تضم الخنصر والبنصر وتحلق بين الإبهام والوسطى هكذا تشير، أو تجمع أصابعك الثلاثة الخنصر والبنصر والوسطى وتضع الإبهام عليها بهذه الطريقة ثم تشير بالأصبع بارك الله فيك. هجيرة قريشي من الجزائر، هجيرة أظن يعني نطقت الاسم صحيح، هجيرة من الجزائر، تقول ما حكم المخيمات القرآنية الإلكترونية وليس حضوريا، مثل المخيمات التي تكون حضوريا فيها مبيت وخارج المنزل وكذا، فقط المعلمة تضاعف مقدار الحفظ للطلاب علما أن المعلمة يعني على منهاج سليم ولله الحمد والمن. هجيرة من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجركم. طبعا أنا لأول مرة أسمع المخيمات الإلكترونية، لكن انقدح في ذهني أمر وتصورت هذا الشيء، أنه مثل ما حصل عندنا أيام كورونا لما كان التعليم عن بعد والتحفيظ عن بعد، يظهر بأن هذا هو المعنى. فإذا كان هذا الذي سبق إلى فهمي إلى عقلي فهمه، ما في شيء. يعني أنت الآن بدل ما تكونون في المسجد في المركز في المؤسسة مثلا، هناك منصة إلكترونية، هذه المنصة فيها عدد من الطالبات يحفظن، تقوم المحفظة بإعطائهن ما يجب عليهن حفظه مثلا من الأشياء من الحصص مثلا، تحفظ مثلا وجه أو وجهين مثلا بهذه الطريقة تزيد يعني من، فهي اختصار للزمن وللوقت، بدل ما تنتقل الفتاة من بيتها إلى المسجد، من بيتها إلى المؤسسة، من بيتها إلى المركز، من بيتها إلى الحلقة مثلا، اختصرتم هذا الأمر وجعلتوه يعني تعليم عن بعد. هل هذا الفهم الذي فهمته أنا صحيح؟ ما فيها شيء، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، بالعكس هذا يعني تعاطي وتفاعل وتعامل مع التقانات هذه والأشياء الجديدة ولله الحمد، وأخذتم زمام المبادرة في هذا، وقد تكونون سنيتم سنة حسنة. طيب، يعني بعض الناس الآن الذي يمنعه من الذهاب إلى المدارس أو إلى الأماكن التي فيها مجالس العلم البعد، أو عدم القدرة على الانتقال، ما عنده سيارة، ما عنده أحد يوصلها مثلا، فأنت الحمد لله يعني استعملتم هذه التقانات وهذه الأشياء الاتصالاتية في الخير، جزاكم الله خير. يعني قضية أنك تسمينها مخيمات، يعني إذا كان بالمفهوم اللي ذكرت لا مشاحة بالاصطلاح، لكن أنا أفضل بأنه ما تستعملون مثل هذه الأسماء، لأن هذه الأسماء تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى آخر غير صحيح. تعرفين يعني أحيانا المخيمات هذه قد يكون لها منهج معين وطريقة معينة، وقد يكون أيضا فيها مخالفات شرعية، فسموها حلقات. يعني حلقات، هذا حسب فهمي، ولذلك أقول لك لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. إيمان من ليبيا تقول: أمي توفيت من 4 سنوات وتركت بعض الذهب، اجتمعوا إخوتي وقالوا الذهب لك أنت وأختك، تصرفنا أنا وأختي فيه. بعد فترة من الزمن كل ما يحصل نقاش بيننا، يقولون إحنا غلطنا لما تنازلنا عن حقنا في الذهب، هل علي أنا إثم أنا وأختي، هل علي وهل علي أن أجمع حق الذهب وأقسمه بينهم؟ أختي إيمان من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا بالنسبة لما تركته الوالدة من ذهب، هذا يسمى تركة، يقسم بين الورثة إذا كانوا أولاد، إذا كانوا بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، كما جاء في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولذلك الأصل أنه يقسم هكذا بهذه القسم. الأمر الثاني، إذا تنازل أحد الورثة بطيب خاطره وبرضا من نفسه وبعدم إكراه ولا خجل ولا شيء، ليس له الحق أن يتراجع عن هذا التنازل. والعلماء يقولون الساقط لا يعود، فمن أسقط حقه المقرر له شرعا لا يحق له أن يعود فيه، إلا إذا كان سبب كما ذكرت إكراه، غش، خديعة، شيء من هذا القبيل. أما إذا هو برضا نفس، برضا خاطر وبرضا نفس، وقال والله أخوانك يقول تنازلنا لكم، ما يحق لهم أن يتراجعوا عن مثل هذا، ولا يجب عليكن أن تجمعن فلوس وتشترون ذهب وتوزعونه من جديد، أو توزعوا مثلا قيمة الحصص التي لهم، ما يجب عليكم. تقولين والله نحن نريد سد هذا الباب وعدم يعني وصول الأذية إلى أسماعنا بسبب هذه المنة اللي يمنون علينا فيها، هذا شأنك أنت وأختك، لكن لابد أن يعلموا بأنكم أنتم تصدقتم عليهم بهذا الأمر. هذا ليس إرجاع للتركة، هم أسقطوا حقهم، أسقطوا حقهم. الآن إذا أردت أنت وأختك أن تشتروا يعني في ما يعادل حصص إخوانك، فيكون هذا بارك الله فيك صدقة منك إليه. واضح؟ الشيء الآخر، أنا أوجه نصيحة لإخوانك أن يتقوا الله وأن يتركوا هذا الأسلوب والخلق، خلق المن عليكن، فإن هذا من قبائح الأخلاق. هذا من قبائح الأخلاق، الأخلاق الرديئة السيئة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي ذر يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال راوي الحديث أبو ذر: من هم؟ خابوا وخسروا يا رسول الله. قال: المنان. أول ما ذكر المنان والعياذ بالله الذي يمن، يعطي الهدية، يعطي العطية، يعطي الهبة ثم يمن فيها، أو يعير الآخرين، يعير الآخرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. فهل يرضون أن يكونوا بمثل هذه الصورة القبيحة؟ وإذا كان بينكم خلاف أو نقاش، ما ينبغي استدعاء مثل هذه الأشياء والتعيير بها والمن بها عليكم، ما يليق، ما يليق. هذا أمر يعني مثل ما تقول العرب: حمل الجبال ولا منن الرجال، حمل الجبال ولا منن الرجال. فلذلك ينتهون عن مثل هذا الأمر حتى لا يقعوا في الإثم. بارك الله فيك وفيهم. أم محمد من اليمن بارك الله فيها تقول يعني بأن قبل 4 سنوات أجريت جراحة وبعدها أصبت بجلطة، وأثناء ما كنت في المستشفى ما كنت أصلي، ويأتيني العذر الشهري أيضا الشرعي ولا أستطيع الاغتسال، وكانوا مركبين لي أجهزة أو شيء من هذا القبيل. تركت الصلاة مدة أسبوع، وبعد ما رجعت البيت قضيت هذه الصلوات التي علي. ذكرت بأنها يعني ما كانت تكمل جميع الصلوات أو شيء، لأن تقول بأنها كانت تعبان. أم محمد من اليمن: شفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزل. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا كنت أنت في حالة غيبوبة يعني غبت عن الوعي مدة أسبوع كامل ما تقضي، وإذا كنت دخلت في حالة غيبوبة لكن بفعل الأدوية تقضين. وإذا تقولين: لا أنا ما كنت الحمد لله في حالة غيبوبة، وإنما غبت في فترة العملية فقط التي أجريت إلي، أيضا تقضين. الآن الحمد لله على سلامتك، رجعت إلى البيت، قضيت بعض الصلوات، تقولين ما كملت بعضها، ماذا تقصدين ما كملت؟ لأن الخط رديء، ما فهمت ماذا تقصدين ب ما كمل. هل تقصدين بأن الفرائض ما كملتيها، أو أنك أنت ما تأتين بالسنن؟ إذا كان الفهم الأول يجب عليك أن تكملي جميع الفرائض، يجب عليك أن تكملي جميع الفرائض، يعني مدة أسبوع عندك كل صلاة لابد تقضينها. وطبعا كونك تعبانة وكذا تقضين مع كل صلاة صلاة مدة أسبوع. فإذا مثلا فاتتك تقولين: أنا قضيت الظهر والعصر والمغرب والعشاء لكن الفجر، تقضين الفجر بارك الله فيك. إذا كان تقصدين بأنك ما أكملتيها، يعني صليت الفرائض فقط دون النوافل، ما يضرك شيء الحمد لله. النوافل هذه ليست واجبة، يعني السنن القبلية والبعدية والوتر مثلا ليس واجبا، فيكفيك قضاء الفرائض والحمد لله. إذا شفتي من نفسك عافية وصحة وقدرة على الصلاة صلي، يعني بمعنى أكثر من النوافل، صلي الضحى 2 4 6 8 10 12 مثلا، صلي قيام الليل مثلا، احرصي على السنة القبلية والبعدية ويكفيك هذا ولله الحمد. بارك الله فيك. أمة الله من الشارقة بارك الله فيها تقول: لدي أخ واحد وليس لدي أخت، أمي رحمها الله انتقلت إلى رحمة الله، وكانت تحب أخي كثيرا وهو يحب السفر ويأخذها معه، إلى أن في آخر 2 قبل وفاتها كانت لا تستطيع التحرك بسهولة، تركها في فندق وسافر، ثم جاء بها عندي، كانت معززة مكرمة لكن رفضت البقاء، تريد ترجع لبيتها، عايشة خارج البلد في بلد أجنبي، تملك بيتا باسمها، سافرت إليه، أخرجها من البيت إلى دار العجزة بطريقة أنه أنت تحتاجين إلى علاج فيزيائي، وتركها وكان يسافر يتركها وتطلب منه أن يأتي يرجعها، ولم يرجعها لبيته إلى أن ساءت حالتها الصحية في دار العجزة، أجبروا على أن يستلمها، وكانت في آخر يوم من حياتها، حجز طيران وجاء بها إلى هنا وأنا لا أعلم وحجز لها سيارة أجرة لبيت صديقتها وقال لهم إن أمي تحب زيارتكم وسأعود لها بعد كم يوم، وتركها وسافر إلى أن ساءت حالتها للأسف الشديد. وذكرت قصة طويلة تقول بأن يعني توفيت بعد ذلك. تسأل تقول يعني بالنسبة للوالدة كانت تطلب منها طعام ولا يحضر لها، وكانت ترتدي أساور، وبعد موتها بعت واحد وعملت لها حج البدن وبقيت أساور حصة أخي، هل أعطيه الحصة هذه أم أبيع الذهب وأعمل لها صدقة، إلى آخر ما ذكرت. أختي أمة الله من الشارقة بارك الله فيك، طبعا أصل سؤالك أنت ذكرت قصة طويلة ويظهر أصل سؤالك الذهب هذا، هل تعطين حصة أخوك أم لا، مع أن القصة والله مؤلمة. يعني الآن السؤال عن حال أخيك هذا الذي يعني تعامل مع والدته الكبيرة في السن بمثل هذه الطريقة، هذا والعياذ بالله نسأل الله العافية والسلامة، يعني لديه عقوق فاضح وتعامل مع والدته معاملة غاية في القسوة، والله إني أخشى أن ينزل الله عز وجل عليه بأسه ورجسه ها في الدنيا قبل يوم القيامة إن لم يتب إلى الله عز وجل ويستدرك بقية عمره ويعود إلى خالقه ومولاه ويكثر من بر والدته بعد وفاته، نسأل الله العافية والسلام. يعني قصة والله مؤلمة موجعة للقلب، الإنسان يتألمه يقرأ هذه القصة. وأنت ذكرتي كلام طويل ما قرأته أنا، يعني كيف توفيت في الفندق وكيف جاءت الشرطة وأخذوها وشيء شيء، نسأل الله العافية والسلام. هذا الولد يجب أن تصل هذه الرسالة، الولد هذا قدم السفر والتنقل بين الدول على والدته وأساء معاملة والدته إساءة فاضحة، وليست يعني إساءة فيها مثلا براءة أو عدم تعمد، لا هو قصد هذا واضح من خلال الكلام اللي ذكرته. هل الوالدة في هذا العمر تستحق منه هذه المعاملة؟ لا، وأنت قلت بأنها تحبه تفضله على كل أحد، تحب ابنها ومع ذلك يتعامل معها بمثل هذه الطريقة، نسأل الله العافية. ويكذب أيضا، يذهب بها إلى صديقتها هنا يقول هي تريدكم، والواقع بأن أنت ما تدرين بأن وصلت البلاد، نسأل الله العافية والسلام. عموما أختي الفاضلة أنا أنصحك أولا أن يعني تقسمي التركة، لأن ما عندنا نص على أنه والله هل ولد العاق هذا أنه ما يأخذ شيء من التركة، تخلصي مما عندك ولا تستعملين في أشياء تقول صدقة للوالدة، لأن ما أوصتك. هل أوصتك الوالدة؟ ما أوصتك، ولو أوصتك في حدود الثلث فقط، لكن أنت لابد أن تبرئي ذمتك من هذا الأمر الذي حق الآن لأخيك من هذا الذهب الذي تركته الوالد، لكن اشتغلي في دعوته إلى التوبة إلى الله عز وجل والندم على ما صدر منه تجاه والدته، هذا والعياذ بالله واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، في عظيم من عظائم الآثام. الله عز وجل يعني في القرآن ما ذكر حقه غالبا إلا وذكر حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قل جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. إذا كان يعني كلمة أف تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، كيف بمثل هذه المعاملة القاسية المتوحشة إن صح التعبير؟ يعني يشعر الإنسان بأن هذا الولد ما عنده ذرة رحمة تجاه والد، هكذا يرميها ويمكن يتمنى موتها، يبغى يتخلص منها عشان يقضي وطرة في السفر يستمتع بهذا السفر. وأنت ذكرت بأنه رجل غير صالح، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لهذا أنا أدعوه عن طريقك أن يتوب إلى الله وأن يعود إلى رشده وأن ينتهي عن غيه وأن يلتزم الصلوات وأن يبكي على خطيئته وذنبه وأن يكثر من الدعاء لوالدته وأن يكثر من زيارة قبرها، وإذا حصل لديه مال من حلال يتصدق عن والدته بالقدر الذي يستطيع، ويبقى دهره وهو يدعو لوالدته ويسأل الله عز وجل أن يغفر له مما صدر منه من هذه التصرفات التي سيسأل عنها. والله كما ذكرت إني أخشى أن تنزل عليه عقوبة في الدنيا قبل أن يتوب، تنزل عليه عقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. بارك الله فيك. أبو محمد من المغرب يسأل يقول: يعني في رمضان الماضي خلوت بامرأة في السيارة، ويعني لم يكن هناك إلا تبادل يعني كلام، وخرج مني الماء، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أبو محمد من المغرب بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يتوب عليك. أخي الفاضل، يعني أولا يعني هذا والله من عجائب الأمور، من عجائب الأمور، شهر رمضان شهر يعني يعتبر فرصة العمر للإنسان أنه يغسل فيه خطاياه وذنوبه بالتوبة إلى الله والإنابة إليه والحرص على الطاعات والعبادات والابتعاد عن المحرمات، خاصة وأن الله تعالى يسر أسباب الهداية والتوفيق، غلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، وفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وصفد مردة الجن، وهيئ للعباد يعني مناخ فعلا يستظلون فيه بظلال الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف الإنسان يعني يأتي ويقترف مثل هذه الخطايا؟ سبحان الله العظيم. ولذلك بعض العلماء يقولون بأن أحيانا لدى الإنسان يعني من مادة الشر ما هي أقوى من بعض من كيد الشيطان ومن مكر الشيطان. ذلك أنت يجب عليك أن تراجع نفسك وأن تتوب إلى بارئك وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وقد سلمك الله من أن تقع في الكبيرة، سلمك الله من أن تقع في الكبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدخلوا على النساء. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو أخو الزوج، يعني الحمو الموت، لأن الناس ما يشكون في الحمو إذا دخل بيت أخيه. قال: الحمو الموت. لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني أنت الآن الحمد لله فسح الله في أجلك ومد في عمرك لتتوب، الحمد لله الذي تاب عليك. أنت سألت تقول حكم صومك، خلوت بامرأة وتكلمت معها ونزل شيء من قبولك، هل هذا النازل هو المني الذي منه الولد؟ يعني نزل منك مثل ما يستمني الإنسان؟ إذا كان هذا، اقضي هذا اليوم. طبعا عليك الاغتسال لأجل الصلاة وتقضي هذا اليوم وجوبا مع التوبة والاستغفار فقط. أما إذا قلت لي مذي، وهو السائل الذي يعني يخرج بعد تلذذ بالكلام أو مداعبة مثلا، ولا يخرج مثل ما يخرج المني، المذي مثل ما قال علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي، فأرسلت المقداد فقال يغسل ذكره ويتوضأ. إذا كان المذي صومك صحيح، ولكن عليك التوبة والاستغفار من هذا الفعل، وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالتوبة. أم عبد الله من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول: قدر الله أن يقول أحد الأشخاص: حرمت على نفسي أكل هذا الصنف من الطعام، ثم أدرك أنه كان جاهلا ولم يكن عليه قول حرمت على نفسي، ماذا عليه الآن حتى يتوب؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن حرم الحلال جعل الله تعالى له مخرجا وتحل لقسمه، وهي الكفارة. يقول جل وعلا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني الكفارة. فإذا قال شخص: والله حرمت على نفسي آكل الدجاج مثلا، أو حرمت على نفسي آكل لحم الغنم، أو حرمت على نفسي آكل مثلا الفاكهة الفلانية، حرم على نفسي ما أحل الله، طيب الآن يريد أن يأكل، يكفر عن يمينه إطعام 10 مساكين، يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب إذا كان ما عنده قدرة على الإطعام، ما عنده 150 درهم، ما عنده 200 درهم يعطيها الجمعية، أو ما عنده قدرة يجمع 10 مساكين على طعام، أو يذهب بطعام إلى فقراء ومساكين، يصوم 3 أيام، لأن الترتيب بين خصال الكفارة واجب. ف فالذي لا يستطيع الإطعام ينتقل إلى الصيام. بارك الله فيك يا أم عبد الله. الأخت أم بدر من السعودية بارك الله فيها تقول: يا شيخ، رحنا الحج هذه السنة ورمينا الجمرات قبل الزوال بسبب الحملة، أجبرونا والشيخ الحملة أفتى بجوازها عبر الرسائل والميكروفون، لكن اكتشفنا أن الحملة لم تغادر منها، وهناك مجموعة من الحجاج تمكن من الرمي بعد الزوال، هل علينا شيء؟ أختي أم بدر من السعودية، تقبل الله حجكم وشكر الله سعيكم، سأل الله تعالى أن يثيبكم وأن يجعلكم ممن حججتم حجة مبرورة. ما عليكم شيء، ما عليكم شيء. طبعا هو الأصل أن رمي الأيام التشريق طبعا الثلاثة أو لمن تعجل يومين يكون بعد الزوال، وهذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وهناك قول لبعض العلماء يجوز قبل الزوال، وهذا حقيقة يعني أصبح كثير من العلماء يفتون به خاصة في وقت الزحام الشديد. فما دام أن مفتي الحملة ومن طلبة العلم واختار هذا القول وقال لكم ارموا قبل الزوال ورميتم، ثم اكتشفتم بأن من أفراد الحملة من مثلا رمى بعد الزوال، هذا ما يضركم ولا يغير شيء، ما يغير شيء. أنتم الآن سافرتم ورجعتم والحمد لله، اطمئني أخت الفاضلة، ما عليكم شيء، لأن هذه المسألة ما فيها إجماع، وهذه مسألة خلافية، وأحيانا قد يترخص بعض طلبة العلم بفتوى المشايخ والعلماء اللي يقدرون مثل هذه المواقف، والأمر سهل ولله الحمد والمنة. أم يونس من مصر تقول: أنا امرأة يعني عندي يعني ثدي ضخم جدا وكبير وعاني منه، ومنذ أن أنجبت يزداد ويكبر، رغم أني ألبس الحجاب والعباية، لكن هذا يعني يضايقني ويسبب لي إحراج وشيء من هذا القبيل. تسأل تقول: هل يجوز أقوم بعملية جراحية لتنقيص الحجم في مستشفى أو عيادة خاصة بالنساء؟ أختي أم يونس من مصر بارك الله فيك وعافاك الله سبحانه وتعالى. أختي الفاضلة، إذا كان يعني هذا الجزء من جسمك فعلا تتضررين منه، وهو خرج عن الشيء المعتاد عند النساء، أصبح يعني شيء ملفت للنظر ومؤذي لك ولا تشعرين براحة، ويسبب لك مثلا إرهاق وأرق أيضا في قضية مثلا النوم أو القعود، مثلا الجلسة هذه تتعبك مثلا، لا حرج في ذلك. عندنا قاعدة شرعية في مسائل عمليات التجميل، وهي أن يجوز إجراء عملية تجميل لإعادة العضو إلى طبيعته التي خلقه الله عز وجل عليه. فإذا كانت هذه الأثداء فعلا تضخمت بشكل كبير، سببت لك أضرار ومشاكل، وحتى الجانب النفسي مهم جدا، وهذا مما يلتفت إليه الفقهاء، نعم يجوز. الحمد لله ذكرت أنت أنك امرأة محجبة ولا الحمد، تلبسين العباءة، وستكون العملية في عيادة نسائية، لا حرج في ذلك، بارك الله فيك. عمر من الإمارات يقول: أنا أعيش في الإمارات وعندي أريد نصيحة بخصوص موقف حيث ابنة ذهبت إلى الغرب للدراسة وفقدت كثير من الدين، وبدأت تسيء معاملة الوالدين بشدة، خاصة تشتمهما بأسوأ الطرق وتسيء إليهما إساءة بالغة، وتشتم أفراد العائلة بأسوأ الطرق، ولديها مخالفات، ذكر أشياء كثيرة جدا حتى يقول ألفاظ كفرية والعياذ بالله. يقول: من أنا كأخ مثلا يعني كيف أتعامل في مثل هذه الحالة، ويعني ماذا أفعل في مثل هذه المواقف المؤلمة وشيء من هذا القبيل. عمر من الإمارات تقول بأنك تسكن الإمارات وحصل عندك يعني إشكالية، أظن أختك ذكرت، لأن الكلام فيه شوي تداخل واضح بأنك حتى من خلال كتابتك عندك ارتباك، وسببه التألم للحالة اللي أنت تعيشها مع أختك، وعانك الله، من يعني طبيعي جدا أن يكون عندك شيء من هذا الارتباك والألم والحزن، نحن نتألم معك، وأنا والله أتألم لكل حالة من الحالات اللي مثل هذا النوع. أخوي الفاضل، الكلام حول هذه القضية والله يعني أنا يستفزني أحيانا يجعلني أطيل حتى أخرج أحيانا عن المقصود من البرنامج، لكن سأذكر لك نصائح باختصار. أولا عليك بالدعاء، إلجأ إلى الذي على العرش استوى واسأله خاصة في الأوقات التي مضنت إجابة الدعاء أن يهديها، ولا تيأس ولا تيأس، أكثر لها من الدعاء، واسأل الله تعالى أن يبشرك برجوعها إلى دين الإسلام وإلى بر والديها وإلى بقية الأشياء. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء الذي تظهر انكسارك وضعفك بين يدي الله عز وجل، ولا بد أن تكون مستجمع لقلبك ولقالبك، يعني يكون هناك فعلا تطرح نفسك على عتبات مولاك وتسأله سبحانه وتعالى من قلبك بأن يهديه، صدقني سيأتيك الفرج بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني أخي الفاضل، لا بد أن تعلم بأن الأمور كلها بقدر الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان حريص على هداية الناس وهداية أقاربه مثلا، ماذا قال تعالى له؟ ماذا قال تعالى له؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن كتب الله له الهداية، والله لو اجتمع من في الأرض من في أقطاره على أن يضلوه لن يضل. ومن كتب الله عليه الشقاء، والله لو اجتمع من في الأرض على أن يهدونه هداية التوفيق لن يهتدي، لن يهتدي. فلذلك الإنسان لما يكون عند هذه العقيدة وهذا الفهم، صدقني يستطيع أن يتعامل تعامل صحيح مع هذه الحالات ومع هذه المفاجآت. هذه فصول محزنة، مفاجآت محزنة في حياة الإنسان. المسألة الثالثة، لا تكتفي فقط الدعاء، وهذا أعظم شيء، هذا الذي يؤسس لما بعده، وهو أنك تبدأ بوعظها وتذكيرها وبيان بأن ما تمر به هذا مخالف للفطرة النقية السليمة، وتحرص على أنك يعني تجعلها تستفرغ الشبهات التي والعياذ بالله سكنت في صدرها وفي قلبها، ها، من خلال خطاب عاقل، نقاش هادي تظهر فيه الرحمة عليها والشفقة عليها. لا تأتي بخطاب استعلائي سلطوي فيه احتقار لها، لا، حاول قدر المستطاع أنك تتعامل بهذه الطريقة. واضح؟ إذا ترى بأن الشبهات خطيرة بالنسبة لها، ممكن أنك تطلب منها أنكم تجلسون عند طالب علم أو عند إنسان معين، مثلا هي تختار من العلماء من طلبة العلم يخرج ما لوث فطرتها، يخرجه بإذن الله تعالى. الأمر الآخر، أنا أنصحك يا أخي الفاضل بالرقية. كثير من هؤلاء الشباب والفتيات اللي للأسف انحرفوا عن الصراط المستقيم والطريق القويم، مسهم الشيطان بعذاب، مسهم الشيطان بلطخ يعني فطرتهم وقلوبهم النقية. لهذا يحتاجون إلى رقية، قراءة يعني الفاتحة عليها مثلا بنية الرقية. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام سمى الفاتحة رقية، قراءة القواقل الأخيرة مثلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، سورة الجن: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس مثلا، بهالطريقة. هذه المسألة الأخرى، قضية يعني تزويجها إذا أمكن بشخص يعني يخبر بحالتها، وقد يكون هذا الشخص يعني يتعامل معها تعامل جيد فينتشلها من أوحال هذه الحالة التي وقعت فيها والتي سببت لها قطيعة مع الله، قطيعة مع الوالدين، وقطيعة مع الأرحام. وذكرت لي أنت يعني شيء لفت انتباهي ما يتعلق بقضية الألفاظ السوقية والعبارات القاسية، هذه يدل على أن فعلا يعني يغلب، والله أعلم، يغلب والله أعلم أن تلبسها شيطان. يوجد من الناس اللي انحرفوا مثلا عندهم هذا الانحراف العقدي والفكري لكن بقوا يعني متمسكين بالأخلاق وبالآداب، يتعامل مع والديه على أن يبقون والدين مع الأرحام. هو صابته لوتة عقلية فكرية عقدية، لكن بقي محترم. فالبنت هذه يظهر والله أعلم أن الشيطان تسلط عليها، ولذلك ظهرت بهذه الصورة القبيحة. فلذلك الرقية مهم، وتخبر والديها بكثرة الدعاء لها في السجود بين الأذان والإقامة، بعد عصر يوم الجمعة مثلا، إذا ذهبوا إلى مكة عمرة مثلا يدعون لها مثلا هناك، وشيء من هذا القبيل. أسأل الله تعالى أن يردها إلى دينها ردا جميلا، كما أسأله جل وعلا أن يعيذها من شر الشيطان وشركه وتوهينه. أبو عبد الله بن الجزائر يقول: والدتي أمرتني بأن أهجر بعض أصحابي علما بأن هؤلاء رفقاء صالحين، لكن أمي لديها بعض الوسوسة، هل أطيعها؟ وعبد الله من الجزائر بارك الله فيك وحفظ الله والدتك وبارك فيها. أخوي الفاضل، أطع والدتك. والدتك قالت لك يا فلان لا تمشي مع فلان وفلان، قل لها سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. لماذا؟ لأن أحيانا الوالدة ترى ما لا ترى، أحيانا سبحان الله بسبب يعني خبرة الحياة، هي جربت يعني الحياة ومرت بأشياء وعندها قصص وعندها مواقف، ها يعني جعلت عندها نضوج في قضية النظر إلى الناس. فهي حتى ولو كانوا صالحين قالت لك يا فلان لا تمشي مع فلان ولا مع فلان، قل سمعا وطاعة على العين والرأس. صدقني بأنك أنت بهذا أطعت الله. لماذا؟ لأنك أطعت والدتك في غير معصية الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أمر بطاعة الوالدين. إذا قلت لي والله يا شيخ لا، الوالدة مريضة، الوالدة عندها مرض الوسواس القهري، تقول لي لا تمشي مع أي إنسان ولا تصاحب أحدا، لا، هذه مسألة غير، تختلف. لاحظ كيف اختلف الحكم؟ إذا والدتك عندها مرض، عندها وسواس قهري أو عندها وسواس وليس بالضرورة أن يكون قهريا، وهي ترى بأن جميع الناس أعداء لها وأعداء لأولادها، لا، هذا مرض، هذا معروف مصنف في الأمراض النفسية، معروف وموجود. يعني بعض الناس عنده مرض يرى بأن الجميع يعيش، الجميع يعاديه، الجميع كذا، لا، ما هذا لا يلزمك طاعة الوالدة ما دام أن هؤلاء الأصحاب من الصالحين والأخيار، وأنك إذا صحبتهم يعني أضافوا إليك إضافات كثيرة، بحيث أنك تشعر بنشاط في العبادة، نشاط في طلب العلم، لا. لكن قل لها إن شاء الله، أبشري إن شاء الله، لا ترد يعني كلامها بكلام قاسي مثلا. أما إذا قالت لا، هي أنت تقول بأن تقول لك فلان وفلان لا تمشي معهم وأمشي مع الباقين، أطع والدتك. بارك الله فيك. أم سهيل من أسبانيا تسأل تقول: ما معنى التبعات في حديث يا بلال أنصت لي الناس؟ وتقول لي أيضا تريد توضيح بعض الأحكام. طبعا هي سألت أكثر من سؤال. يا أم سهيل من أسبانيا بارك الله فيك. طبعا أختي أم سهيل، البرنامج ما يقبل إلا سؤال واحد لكل متصل، مثلا عفوا لكل مرسل رسالة، رسائل واتساب سؤال واحد. إن شاء الله تعيدين أسئلتك الباقية في الحلقات القادمة بإذن الله، نجيب القادمة بإذن الله نجيب عليها. أخت الفاضلة، بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنصت لي الناس، النبي عليه الصلاة والسلام كان في مشهد عظيم، ومعلوم بأن الجمع الكبير والعظيم يحصل حديث، وهذا الحديث إذا اجتمع، حديث كل حديث بين اثنين إذا اجتمع شكل ظاهرة صوتية، صوت يكون هناك صوت، فإذا أراد الشخص أن يتكلم لن يسمع أحد إلا إذا أنصت، وهذا اللي ورد في الحديث. فمعنى أنصت لي الناس أو اجعل الناس، معناه سكتهم وقل لهم سيتحدث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى. هذا المعنى أنصت الناس يعني سكتهم، يعني يأتي إليهم فيقول يا أيها الناس النبي صلى الله عليه وسلم سيتكلم، استمعوا إلى نبي الله. ما كان قديما فيه هذه وسائل تكبير الصوت وإيصال الصوت مثل ما يسمى الآن بالميكروفونات أو السماعات أو شيء، لا، يقول أنصت لي الناس، فيقوم بلال يرفع صوت يقول هكذا بصوته وبيده، استمعوا استمعوا مثلا، هذا المعنى. بارك الله فيك. الأخت فاطمة من السعودية تقول: في المدرسة الثانوية كان هناك حفل تخلله توزيعات، ومن بين الأشياء المعروضة سلاسل وخواتم مصنوعة من الخرز. ظننت أن هذه الخواتم جزء من التوزيعات فأخذت واحد منها، وفي نهاية اليوم سمعت صاحبة هذه السلة تقول: بعض الطالبات أخذنا منها بينما لم تكن تنوي توزيعها. في ذلك الوقت شعرت بالخجل ولم أستطع إعادتها. الآن أفكر هل أنا مخطئة وهل يعتبر ما فعلته سرقة إلى آخر ما ذكر. فاطمة من السعودية بارك الله فيك ورضي عنك. أختي الفاضلة، أولا ما فعلته ليس سرقة، لأن السرقة هو يعني أخذ شيء له قيمة من حرز، وهذا ليس يعني لا يكون سرقة. الأمر الثاني، أنت قدرت فأخطأت، ولذلك ليس عليك إثم. كما أن الأولى الصورة الأولى ليست سرقة، كذلك الحالة الثانية ليس عليك إثم. لماذا؟ لأنك أنت ظننت بأن المعروض للأخذ، يعني من شاء فليأخذ، هكذا قدرت أنت. والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب الثالث، الآن يلزمك أن تعيدي هذا الخاتم أو هذا السلسال اللي أخذتيه إلى صاحبته، ولا يجوز لك تقولين أخجل ما أخجل، خاصة وأنه بان لك واتضح بأن المرأة بدأت تبحث عن هذه القطعة، تقول أخذوها مني، فلذلك ذمتك الآن مشغولة بهذا السلسال أو بهذا الخاتم، ما أدري أنت ذكرت السلسال ولا خاتم، ما تبرأ إلا أن ترجعين لها ولا تخجلي. قولي لها: سامحيني، أنا والله الموقف موقف صعب، أنا ظنيت المعروض من ضمن التوزيع مثل ما توزعون، ولما قلت الكلام هذا أنا شعرت بخجل وخشيت بأني أتهم بالسرقة، فتأخرت حتى سألت الشيخ، الشيخ قال لي لازم ترجعين وتفضلي يا أختي الفاضلة وسامحيني. ها، بهذا تبرأ ذمتك. بارك الله فيك يا فاطمة. عماد من فرنسا يقول: يعني أنا طيار أشتغل في شركة طيران وتقدم الكحول في على متن الطائرة، يعني هل يتغير الحكم وفقا لما إذا كان الكحول في الحجز أم أن الشركة تنقل الكحول إلى غير ذلك؟ يا عماد من فرنسا بارك الله فيك، وبالنسبة لك تعمل طيارا أو كابتنا كما يقولون، تقود يعني هذه الطائرة، هذا عمل مباح من حيث الأصل، هذا العمل مباح من حيث الأصل. بالنسبة لما يمارس داخل الطائرة من مخالفات، أنت لست مسؤول عن هذه الأشياء، فليس من طلبك وليس من يعني أمرك ولا برضاك مثلا، فالذي يظهر بأنه عملك منفصل تماما عن ما يمارس داخل الطائرة من مخالفات، هذه راجع إلى الشركة التي تعمل فيها، وإذا وجدت شركة يعني أخرى لا تتبنى هذا الشيء من باب يعني البراءة للدين، أنك يعني تشتغل في شركة أخرى ما تمارس مثل هذه المخالفة، إذا ما وجدت اللي يظهر لي والله أعلم أنه ليس لهذا علاقة بعملك أنت. بارك الله فيك. مارينا من فرنسا تقول: أنا أعمل في مكان لا يوجد فيه مكان للصلاة إلا داخل الحمام نفسه، أي في نفس الغرفة التي تحتوي على المرحاض، هل يجوز لي أن أصلي هناك إذا لم يكن لدي خيار آخر؟ مارينا من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك وأثابك الله عز وجل. أختي الفاضلة، سؤالك في بالنسبة للصلاة في غرفة، يعني تقصدين تصلين في الغرفة التي فيها حمام أم تصلين في الحمام الذي في الغرفة؟ ها، ما وضحتي أنت. فإذا كان قصدك لا يوجد مكان للصلاة إلا في غرفة وهذه غرفة فيها حمام، يجوز ما فيها شيء، وهذا الذي يظهر لي بأنك أنت تقصدين هذا الكلام، يجوز الحمد لله ما فيها شيء. يعني أغلب الآن الناس عندهم غرف فيها حمامات فيصلون في الغرف. أما إذا قصدت الثاني وهذا بعيد، أنك تصلين داخل الحمام الذي في هذه الغرفة، أعتقد بأن هذا ما تقصدينه، ما يجوز الصلاة في الحمام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، والحمام الوارد في الحديث المغتسل، وكيف الذي يقضى به الحاجة؟ واضح؟ فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا كنت يا مارينا إذا كنت تقصدين الصلاة في غرفة داخلها حمام ما فيها شيء، حتى لو كان الحمام إلى جهة القبلة، أنا أزيدك بعد، يعني مثلا القبلة هنا والحمام في جهة القبلة وأنت تصلين هنا خارج الحمام، بينك وبين الحمام جدار، يجوز ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. ولعلك تسعين أختي الفاضلة بارك الله فيك من خلال عملك أنك تطلبين مثلا يوفرون لكم مصلى، يحجزون لكم غرفة معينة مثلا تصلون فيها بارك الله فيك. الأخت آمال من ليبيا بارك الله فيها تقول: ما حكم الأخ والأم الذين يرفضون زواج البنت، وكل مرة يأتونها الخطاب وهم يرفضون، مع أن البنت موافقة وراضية على نصيبها، وفي لحظة غضب تقول: الله لا يسامحكم في الدنيا ولا في الآخر، هل علي شيء؟ آمال من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك. والله يعني ما ذكرتي في آخر السؤال حقيقة جدير بأن يحرك قلب والدتك وقلب أخاك، وأن ينتبهوا إلى خطورة هذا الأمر. يعني هذه البنت تقول: حسبي الله ونعم الوكيل، الله لا يسامحكم دنيا ولا آخرة. لماذا؟ لأنهم عطلوا زواج وصاروا حجر عثرة في طريق زواجه. وللأسف الشديد بعض الآباء والأمهات وبعض الإخوة لديهم شروط ولديهم يعني للأسف أمور ليس لها قيمة في الشريعة، ما لها قيمة في الشريعة، وتبلغ البنت 30 وربما وصلت 40 وما تزوجت بسبب عادات وتقاليد ما لها قيمة في دين الإسلام. لهذا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت يعني دعوتي ولعلك ما تقصدين، لكن قولي للوالدة، قولي: أنتم تظلمونني، واتقوا الله في، أنا أخشى في ساعة يعني لا أملك نفسي وأنا ساجدة أني أدعي عليكم، أنتم منعتوني حقي اللي الله عز وجل شرعه، هذا حق مشروع لي. ما دام أن الرجل كفو، ما دام أن الرجل ما عليه ملاحظة وأنت راضية به، ما يجوز لهم أن يقفوا في طريقك ما دام ما في مانع يمنع ولا في شيء. أما قضية اعتبارات والله ليس بغني وما عنده وظيفة أو ما عنده كذا، هذه لا قيمة لها، الله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى. لذلك يا أختي الفاضل أنا أنصحك ما تدعين، ادعي لهم بالهداية، ادعي لهم بأن الله يفتح على قلوبهم، لكن قول للوالدة: أنا مظلومة، أنتم الآن تظلمونني في هذه الحالة، وأنا أخشى أني أدعو، والله عز وجل يستجيب للمظلوم. بارك الله فيك، وصلى الله تعالى